الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلبة العلم، أهلا بأهل عمان، وحياكم الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من خير ما يغبط عليه المرء أن ينفق عمره في العمل الصالح، وأفضل هذه الأعمال الرحلة في طلب العلم والالتقاء بالأشياخ أهل السنة أصحاب الطريقة الأثرية السلفية التي قل أصحابها في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه المنغصات، وزمن كثرت فيه الملهيات والمغريات وضعفت الهمم فيه، وزمن كثرت العوارض والصوارف عن طلب العلم والارتحال في سبيل تحصيله، تنوعت واختلفت. فإذا وجدت مع هذا كله من يوفق ويعان ويأخذ نفسه بالعزيمة ويسلك سبيل سلفه الصالح الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم، والخطاب لنا من بعدهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء امتثلوا هذا القول الذي سمعنا، وعرفوا شرف هذا المطلوب، ألا وهو العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ويكفيهم بشارة في هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا في بيان الفضل. وقبله بين عليه الصلاة والسلام أن هذا المطلوب وهو العلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جاء في هذا الحديث المخرج في سنن أبي داود وغيره، جاء في بعض طرقه عند ابن ماجه، أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء في الشام يسأله عن مسألة، وسأله عن هذا الحديث، فقال: جئت تسأل؟ قال: نعم. عن هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال ولا غيرها، قال ولا غيرها. قال وإنما جئت تسأل عن هذا الحديث، قال نعم. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان فضل العلم، قال في هذا الحديث بيان فضيلة العلم والسعي في طلبه، وأن الابتداء في طلبه في حد ذاته الطلب الخروج في طلبه قال سبيل إلى الجنة. دع عنك ما يأتي بعد ذلك من خير وفضل وأمور طيبة كثيرة لا تعد ولا تحصى بسبب حصولك على العلم. مجرد الطلب، مجرد السير والحرص على تحصيل هذا العلم يسلك الله بك سبيلا إلى الجنة. معشر الأبناء، إن طلب العلم الشرعي هو الذي يرفع الله به أصحابه الرفعة الحقيقية. والناس الآن في هذا الزمن أصبحوا يزاحمون العلم الشرعي بعلوم الدنيا، وعلوم الدنيا وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة للآثار التي تبنى عليها وتترتب عليها. ولذلك جاز لك أن تطلبها لأجل الدنيا، أن تتكسب من ورائها. فيجوز لك أن تتعلم علم الهندسة لطلب الدنيا، للرزق، للوظيفة، لتحسين وضعك المعيشي والمالي ومركزك الاجتماعي، وهكذا الطب، وهكذا الصيدلة، وهكذا العمارة والبناء، وهكذا بقية العلوم الدنيوية. أما العلم الشرعي فإنما يطلب لذاته، لأنه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى طريق المستقيم صراط المستقيم صراط الله الذي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا العلم نورا، وسمى الذي جاء به نورا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النور من حمله أضاء له في الظلمات، ظلمات الجهل، حينما يقل في بلده أو في قطره أو في عصره أهل العلم فيتخبط الناس في ظلمات الجهل وهو في نور من الله تبارك وتعالى. ونور حينما يتخبط الناس في ظلمات الشبه والأهواء، وصاحب العلم الشرعي على بينة من أمره وعلى بينة من دينه وعلى بينة في حياته الدنيا وفي أمور حياته الأخرى. فهذا العلم نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من أراد له الخير. ولذلك جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي وإن كان في سند القصة مقال، في القصيدة المشهورة: إن الرسول لسيف يستضاء به، فعدل لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله لنا نورا، أنار به العالم بعدما كان قد طبق عليه ظلمات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فأبشروا معشر الأبناء، وليكن هذا الأمر أمر الالتقاء بأهل العلم ومشايخ السنة وأهل الحديث والأثر، أصحاب الفقه الصحيح، ليكن أول مطلوبكم في خروجكم هذا الخروج الذي تركتم فيه الأهلين والأوطان وخرجتم فيه سائرين طالبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، معتمرين قاصدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرين. فلا يفوتنكم مع هذه العبادة العظيمة أن تحرصوا على لقاء شيوخ السنة الذين هم في هذا العصر أصبحوا قلة، في عصر الفتن وفي عصر الشهوات المضلة، نسأل الله العافية والسلام. فاحرصوا رحمكم الله على الاستفادة منهم، واعلموا أن الساعة مع هؤلاء لا تعدل بشيء من أمور الدنيا، فإن الطالب إذا التقى بهؤلاء الأشياخ يعلو درجة على من لم يلتقي بهم ممن يأتي بعده أو كان في عصره ولم يلقاهم فيتمنى لقاءهم. وذلك لأنه إذا التقى طلبة العلم بأهل العلم طرحوا بين أيديهم ما يعرض لهم من المشكلات فيكشفونها لهم بإذن الله تبارك وتعالى، فيعودون وقد أصبحوا على بصيرة من أمرهم. وأنتم سمعتم معشر الأبناء هذا الحديث العظيم الذي تلوناه أول ما تلوناه، وإنما قصدت بتلاوته البشارة كما بشر أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الذي جاءه سائلا في مسجد دمشق، فقال له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وأنتم ما جاء بكم إلى هذه البلاد أرض الحجاز وأنتم من أهل جزيرة العرب وأرومة العرب، فإن عمان من جزيرة العرب وأهلها يغلب عليهم كندة في القديم، ولا أدري الآن من قد حل بهم، وكندة قبيلة عربية أصيلة، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل، وحطمه موسمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل. فإن كندة من قبائل العرب المعروفة، وبلادها هي بلادكم بلاد عمان، فهم من العرب الأصل، فجئتم من تلكم البلاد إلى بلاد الحجاز، ولكندة حلف كانوا ينزلون وإياهم في بلاد الحجاز، وهم أحلاف قد تحالفوا في القدم وكانوا ينزلون ويحجون تحت حلفهم، وذلك لما كان بينهم من العداوة في القديم كما هو معروف بين قبائل العرب، فأزال الله ذلك كله بهذا الإسلام وبهذا الدين. الحاصل أقول: أبشروا، فإن هذا إن شاء الله تعالى يصيبكم ما ذكر من الأجر الذي فيه إن أنتم أخلصتم لله تبارك وتعالى، وأرجو أن تكونوا كذلك، فإنما جئتم معتمرين وزائرين لهذا المسجد المبارك ومقتبسين، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصنعون، وهكذا التابعون من بعدهم يزورونهم، فيقول البعض منهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود والمسند وغيرهما جئناك زائرين أو زائرين وعائدين ومقتبسين. فالزيارة مع العيادة إن كان ثم مرض، والاقتباس للعلم، هذا من سنة السلف رضي الله تعالى عنهم. فأقول معشر الأبناء، أنتم في هذا الزمن الصوارف عن العلم الشرعي فيه كثيرة، فلا تصرفنكم هذه الصوارف، واحرصوا على هذا العلم، فإن الله تبارك وتعالى رفع به أقواما كانوا موالي فسادوا على أقوام من الأشراف. وهذا الدين إنما ينبل فيه المرء بالتمسك به لا بحسبه ونسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه: يا بني، إن هذا العلم ليس بالإرث، لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم ليس بالإرث، وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى وفضل، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه أن يسأله الزيادة من أي شيء في هذه الحياة الدنيا إلا من العلم. انظروا، وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق على الإطلاق. قال الله جل وعلا مخاطبا له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يكثر من دعاء في دعائه أن يقول: ربي زدني علما، ربي زدني علما. معشر الأبناء، أنتم محط الآمال، والأنظار معلقة شاخصة إليكم، والآمال معقودة عليكم، فإن الناس ينتظرونكم. وهذا السن هو أفضل سن لتحصيل العلم، سن الشباب. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن أعظم سبب لحفظ العلم، فقال رحمه الله: شرخ الشباب ومداومة النظر. أحسن سبب وأقوى سبب وأفضل سبب لتحصيل العلم، أجاب البخاري عنه بقوله: شرخ الشباب، يعني سن الشباب. في سنكم الآن الشباب قوة في كل شيء، وأعظم شيء يحتاج إليه العلم الحافظة، قوة الحافظة. فشرخ الشباب وسن الشباب هذه سن قوة الحفظ. ومداومة النظر، مع الحفظ يحتاج الإنسان إلى المراجعة لكل ما يتعلمه، فإذا لم تكن مداومة في المراجعة يذهب الذي تعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هل تكتب في الماء؟ يمكن يكتب على سطح الماء؟ ما يمكن. هذا حافظة الكبير في الغالب، في الغالب، لأن المشوشات في حقه كثيرة، إضافة إلى ضعف الحافظة. أما الصغير فالمشوشات قليلة أو نادرة أو معدومة، لأنه لم يصارع الحياة وما عنده من المشاغل التي تشغل ذهنه وفكره فيقل بسببها حفظه. ولهذا أخذ ابن خالوية كلام الحسن البصري فنظمه بقوله: أراي أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن رأي ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد تغى، لا حلم ولا علم، لا عنده حسن رأي ولا عنده منطق، هذا مدمور، دمر يعني قد دمر وقع في الهلاك. فأنتم معشر الشباب وقت تحصيل العلم وغرس العلم وجناية الثمرة بإذن الله تكون طيبة، فاحرصوا على أعماركم فلا تنفقوها إلا في صالح ما ينبغي أن تنفقوها فيه، وأعظم ما يزهق فيه الوقت وتنفق فيه الساعات تعلم العلم الشرعي. وهذا الزمن يا معشر الأبناء كما قلت كثرت فيه الفتن والمغريات، فلا يكشفها بعون الله وتوفيقه إلا العلم الشرعي، فاحرصوا عليه، احرصوا على تعليم إخوانكم الذين هم دونكم في السن، وأوصي أيضا الصغار أن يكونوا حريصين وجادين، وليبدأ أول ما يبدأ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى بعد إتقان الكتاب. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما يبدأ الإنسان يتعلم الخط، الكتابة، الإملاء، يتهجى الحروف، ثم بعد ذلك يصف الحروف في الكتابة حتى يحصل له بعد ذلك بعد الإتقان نقل كل الذي يريد أن ينقله ويكتبه. فعليكم أن تحرصوا على هذا الأمر، وابدأوا مع إخوانكم وأبنائكم الذين هم أصغر منكم بالتدرج، فيبدأ معهم بعد إتقان الكتاب بحفظ الكتاب، حفظ القرآن الكريم، ثم يتدرج في طلب العلم بالمتون المختصرة في كل الفنون. فأولا ما يخدم كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله معجزا متعبدا بتلاوته والعمل بما فيه، لفظه وحفظه، لفظا وعملا، فيتقن إتقانا كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون بتعلم مبادئ التجويد بحيث يتقن الإنسان القراءة، لأن الله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وأول ما تبدأون به حفظ تحفة الأطفال وتحفيظ تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود إلى آخره، إلى آخره في هذه التحفة اللطيفة التي مجموعها 62 بيتا، أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم الإدغام، ثم الإخفاء، ثم الإقلاب، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء، وهكذا. قال: سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. فتبدأون معهم بتحفة الأطفال فيحفظونها عن ظهر قلب وتشرحونها لهم. فالأول الإظهار عند أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت، لكنه قسمان قسم يدغم هم بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن. والثالث الإخفاء عند الباء الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، وهكذا. فإذا حفظوا هذا لقنتموه كما تلقنتموه أنتم وشرحتموه لهم شرحا ميسرا مسهلا كل كلمة بمثالها من كتاب الله وتطبقها لهم بالسماع، لأن هذا القرآن ما يؤخذ إلا بالسماع. وقد قال سلفنا الصالح: لا تأخذ الحديث من صحفي، يعني أخذه من الصحف، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. القرآن ما يؤخذ من الذي قرأه في المصحف ومشى، لا، لا بد من الشيوخ. أنت تسمع من شيخك كما سمع شيخك من شيخه وشيخه من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا. فإذا أتقنوا مثل هذا ابتداء أعطيتموهم متنا بعد ذلك في العقيدة كالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية، وهكذا بعد ذلك تتدرجون معهم. ثم في النحو الأجرمية وملحة الإعراب والعوامل في النحو 100، ألفية ابن مالك بعد ذلك، لأنهم ما يصلون إليها إلا وقد تقدموا في السن وأصبحوا محل الفهم إن شاء الله. وهكذا في أصول الحديث تأتون فتعطونهم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وإن ابتدأتم بالبيقونية فلا بأس، ثم نخبة الفكر، ثم تشرحونها من شرحها نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر، ثم بعد ذلك لا يضير أن يقرأ في الكتب الأخرى. تأتي إلى أصول الفقه الورقات للجويني إمام الحرمين، ونظمها للعمريطي نظم جميل سهل سلس، ثم بعد ذلك لا يضير أن يقرأ كتابا غيرها بعدما يشرح له أصول هذا الفن على هذا الذي ذكر نحو الذي ذكرنا. وهكذا في التفسير، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتشرح لهؤلاء الطلاب شرحا جيدا حتى يفهموا أصول التفسير. وهكذا بعد ذلك في الفقه، ولك أن تشرح في الفقه على المذهب السائد في بلدك. إن أردت متنا من متون المذاهب الأربعة تأتي بالمذهب السائد في بلدك الذي يدرسه الناس، إن كان في مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة، كل هذه المتون معتبرة عند العلماء، وأولى وأجل متون الثلاثة لأنهم أصحاب دليل وأكثر استدلالا ومعرفة ودراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا جئت إلى مختصر خليل أو إلى زاد المستقنع الأول عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة أو المنهاج عند الشافعية أو مختصر القدوري عند الحنفية ونحو ذلك، فإن هذه كلها كتب معروفة وقد مشى عليها أهل العلم، فتحفظها للطلاب وتفك الكلمات أولا ابتداء حتى يدروا المتن فيعرفوه، ثم بعد ذلك تبين لهم المسائل بأدلتها وتبين لهم الراجح من المرجوح الصحيح من الضعيف. لا يجوز لك أن تكتم عنهم، لو كان المذهب المسألة فيه مرجوحة فإنه لا يجوز لك أن تكتم عنهم وتقول لهم إن هذه المسألة دليلها في هذا المذهب ضعيف والصواب مذهب مالك، أو في هذا المذهب ضعيف والصواب مذهب أحمد، وهكذا. فإن هؤلاء الأبناء في ذمتك، يجب عليك أن تنصح لهم. وهكذا في الحديث، فتبدأ مع الصغار بالأربعين النووية ومع الكبار، فهم يحتاجون إلى الأربعين النووية حاجة عظيمة، لأنها حوت أصول هذا العلم وأصول هذا الدين، فتحفظهم الأربعين النووية ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم لا يضير بعد ذلك أن يقرأوا في أي كتاب من كتب الحديث، إما المختصرة وإما المطولة، إما المجردة وإما المسندة. فعلى هذا ينشأ طالب العلم طالب علم قوي. مشى بالتدرج وبالترتيب، وليعلم في هذا الجانب أمران: الأول أن العلم لا يستطاع براحة الجسد، فلا بد من نصب وتعب. تريد أن تصبح بين يوم وليلة عالما، أو تريد أن تصبح بين يوم وليلة طالب علم متمكن قوي، ما يمكن. فلا بد من الصبر في التعلم. وما قصة موسى مع الخضر إلا أوضح مثال. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فكانت الأولى والثانية والثالثة، قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، ليته صبر حتى نرى. ولكن أمر أراده الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد نزل هذا الكتاب في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا على مكث، على تأني. 23 سنة نزل هذا القرآن منجما. وليعلم أن العلم ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وليس في العلم شيء سهل. هذه الأولى. الثانية أنه لا بد من طول الزمن في التعلم، فهذان ركنان ركينان في تحصيل العلم. وبعدهما أشياء أخرى، أهمها على الإطلاق اختيار المعلم الناصح المفيد، اختيار المعلم الناصح المفيد. الناصح باب، والمفيد باب. المفيد هو الذي يفيدك في العلم، إذا جلست إليه استفدت. والناصح الذي هو لك بمثابة الوالد، إذا رأى شيئا يصرفك أعادك إلى الجادة، وإذا رأى شيئا يخشى عليك منه حذرك منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، فقد جاء في سنن أبي داود بسند فيه لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم لا بد أن يكون شفيقا ناصحا كالوالد، وهو أب الروح، كما أن الوالد أب الجسد هو أب الروح. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفوة شيخه في بعض الأحيان، كما يصبر على قسوة أبيه في بعض الأحيان، لأن أباه وإن قسى عليه إنما يريد له الخير. فهكذا المعلم، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم إذا هما لم يكرما. فاصبر لجهلك إن جفوت معلما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فالمعلم أحيانا قد يشتد عليك، فعليك أن تتحمله، لا تقول هذا غليظ، هذا جافي، هذا ما يصلح فتفر منه. إنه قد يقسو عليك بعض الأحيان كوالدك، ربما منعك النفقة، المال، المصروف، ما يعطيك في بعض الأشياء الأحيان، وربما منعك بعض الأحيان من الخروج، لعلمه أن النفقة الآن تفسدك في هذا الوقت، ولعلمه أن الخروج ربما في هذا الوقت يفسدك فلا يأذن لك في الخروج، وأنت تريد الخروج فتظن أنه قد جفى عليك أو قسى عليك وضرك، ولكن بمعرفته وعلمه ورحمته يقسو عليك في هذا لنفعك. فأنت إذا جفوت المعلم، إذا رأيت منه مثل هذه الحالة، عشت طول حياتك تتجرع مر الجهل. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فعليك أن تصبر، فلا بد من أن يكون المعلم ناصحا ومفيدا، ناصحا في منزلة الوالد، مفيدا يكون عنده علم. أما كيف تعرف أنه مفيد؟ فبأمرين: إما أن يشتهر بين الناس أن هذا عالم، مدرس جيد يستفاد منه، فالشهرة كافية في هذا، والمراد بالشهرة عند أهل المعرفة. وإما أن ينص العلماء على أن تتعلموا على فلان وفلان فهم أهل. وأما كونه ناصح فهذا يظهر في تربيته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولهذا يقول الناظم: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا لأبنائه. العلم طويل وبحر لا ساحل له، لو تعمر ألف سنة ما قضيت ساحلة، ما وصلت ساحلة. فلا بد أن تكون تأخذ من كل فن زبدته وخلاصته وأحسنه، ويكون هذا بالحفظ أولا، وأن تحفظ متنا راجحا في كل فن، وأن تأخذ هذا المتن على المفيد والناصح، على المفيد والناصح. فهذه أربعة أشياء لا بد من الحفظ. نعم، لا بد من الحفظ أبنائي. العلم هو المحفوظ، والذي في الكتب بمثابة المال في البنك، ما تستطيع تصل إليه كل حين، أما المحفوظ في جيبك تمشي وتنفق منه. فاجعل محفوظك كالمال في جيبك للنفقة. فأنتم احرصوا يا أبنائي وأنتم في هذا السن على الحفظ، ولا تزالون ولله الحمد في شرخ الشباب، احرصوا على الحفظ، فإن العلم هو المحفوظ. تكتب العلم وتلقي في سفط، يعني في سلة، قديما يكتبون في الصحائف ويلقون في السلة، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، هذا هو العلم. فالعلم هو المحفوظ يا أبنائي، فاحرصوا يا شباب، أنتم شباب الإسلام، على أن يكون أحدكم واعيا لكل ما يقال، فيحفظ أحسن ما يسمع، ويكتب وينطق بأحسن ما يحفظ. يحفظ أحسن ما يسمع، وإذا تكلم تكلم بأحسن ما حفظ. يحفظ كثير من الحسن ولكن يختار الأحسن دائما. فلا بد يا أبنائي من هذه الأشياء، ولا بد من مراعاتها. وأهم من هذا أن يوفق طالب العلم كما قلت لكم أول الأمر لصاحب سنة يعينه في أمر دينه، ويوفقه بتوفيق الله، ويوجهه في أمور دنياه إلى ما ينفعه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأن يأخذ بأيديكم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بطلبة العلم، أهلا بأهل عمان، وحياكم الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من خير ما يغبط عليه المرء أن ينفق عمره في العمل الصالح، وأفضل هذه الأعمال الرحلة في طلب العلم، والالتقاء بالأشياخ أهل السنة أصحاب الطريقة الأثرية السلفية التي قل أصحابها في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه المنغصات، وزمن كثرت فيه الملهيات والمغريات وضعفت الهمم فيه، وزمن كثرت العوارض والصوارف عن طلب العلم والارتحال في سبيل تحصيله، تنوعت واختلفت. فإذا وجدت مع هذا كله من يوفق ويعان ويأخذ نفسه بالعزيمة ويسلك سبيل سلفه الصالح الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والخطاب لنا من بعدهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء امتثلوا هذا القول الذي سمعنا وعرفوا شرف هذا المطلوب ألا وهو العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ويكفيهم بشارة في هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا في بيان الفضل. وقبله بين عليه الصلاة والسلام أن هذا المطلوب وهو العلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جاء في هذا الحديث المخرج في سنن أبي داود وغيره، جاء في بعض طرقه عند ابن ماجه، أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء في الشام يسأله عن مسألة، وسأله عن هذا الحديث، فقال: جئت تسأل؟ قال: نعم. عن هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا غيرها؟ قال: ولا غيرها. قال: وإنما جئت تسأل عن هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان فضل العلم، قال: في هذا الحديث بيان فضيلة العلم والسعي في طلبه، وأن الابتداء في طلبه في حد ذاته الطلب الخروج في طلبه قال سبيل إلى الجنة. دع عنك ما يأتي بعد ذلك من خير وفضل، وأمور طيبة كثيرة لا تعد ولا تحصى بسبب حصولك على العلم. مجرد الطلب، مجرد السير والحرص على تحصيل هذا العلم يسلك الله بك سبيلا إلى الجنة. معشر الأبناء، إن طلب العلم الشرعي هو الذي يرفع الله به أصحابه الرفعة الحقيقية. والناس الآن في هذا الزمن أصبحوا يزاحمون العلم الشرعي بعلوم الدنيا، وعلوم الدنيا وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة للآثار التي تبنى عليها وتترتب عليها. ولذلك جاز لك أن تطلبها لأجل الدنيا، أن تتكسب من ورائها. فيجوز لك أن تتعلم علم الهندسة لطلب الدنيا، للرزق، للوظيفة، لتحسين وضعك المعيشي والمالي ومركزك الاجتماعي، وهكذا الطب، وهكذا الصيدلة، وهكذا العمارة والبناء، وهكذا بقية العلوم الدنيوية. أما العلم الشرعي فإنما يطلب لذاته، لأنه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى طريق المستقيم، صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا العلم نورا، وسمى الذي جاء به نورا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النور من حمله أضاء له في الظلمات، ظلمات الجهل، حينما يقل في بلده أو في قطره أو في عصره أهل العلم، فيتخبط الناس في ظلمات الجهل وهو في نور من الله تبارك وتعالى. ونور حينما يتخبط الناس في ظلمات الشبه والأهواء، وصاحب العلم الشرعي على بينة من أمره، وعلى بينة من دينه، وعلى بينة في حياته الدنيا وفي أمور حياته الأخرى. فهذا العلم نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من أراد له الخير. ولذلك جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روي، وإن كان في سند القصة مقال في القصيدة المشهورة: إن الرسول لسيف يستضاء به، فعدل لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله لنا نورا، أنار به العالم بعدما كان قد طبق عليه ظلمات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فأبشروا معشر الأبناء، وليكن هذا الأمر أمر الالتقاء بأهل العلم ومشايخ السنة وأهل الحديث والأثر، أصحاب الفقه الصحيح، ليكن أول مطلوبكم في خروجكم هذا الخروج الذي تركتم فيه الأهلين والأوطان، وخرجتم فيه سائرين طالبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، معتمرين قاصدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرين. فلا يفوتنكم مع هذه العبادة العظيمة أن تحرصوا على لقاء شيوخ السنة الذين هم في هذا العصر أصبحوا قلة، في عصر الفتن وفي عصر الشهوات المضلة، نسأل الله العافية والسلام. فاحرصوا رحمكم الله على الاستفادة منهم، واعلموا أن الساعة مع هؤلاء لا تعدل بشيء من أمور الدنيا، فإن الطالب إذا التقى بهؤلاء الأشياخ يعلو درجة على من لم يلتقي بهم ممن يأتي بعده أو كان في عصره ولم يلقهم فيتمنى لقاءهم. وذلك لأنه إذا التقى طلبة العلم بأهل العلم طرحوا بين أيديهم ما يعرض لهم من المشكلات فيكشفونها لهم بإذن الله تبارك وتعالى، فيعودون وقد أصبحوا على بصيرة من أمرهم. وأنتم سمعتم معشر الأبناء هذا الحديث العظيم الذي تلوناه أول ما تلوناه، وإنما قصدت بتلاوته البشارة كما بشر أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الذي جاءه سائلا في مسجد دمشق فقال له: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وأنتم ما جاء بكم إلى هذه البلاد أرض الحجاز وأنتم من أهل جزيرة العرب وأرومة العرب، فإن عمان من جزيرة العرب وأهلها يغلب عليهم كندة في القديم، ولا أدري الآن من قد حل بهم. وكندة قبيلة عربية أصيلة، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائلي حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمه موسى مر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل. فإن كندة من قبائل العرب المعروفة وبلادها هي بلادكم بلاد عمان، فهم من العرب الأصل، فجئتم من تلكم البلاد إلى بلاد الحجاز، ولكندة حلف كانوا ينزلون وإياهم في بلاد الحجاز، وهم أحلاف قد تحالفوا في القدم وكانوا ينزلون ويحجون تحت حلفهم، وذلك لما كان بينهم من العداوة في القديم كما هو معروف بين قبائل العرب، فأزال الله ذلك كله بهذا الإسلام وبهذا الدين. الحاصل أقول: أبشروا فإن هذا إن شاء الله تعالى يصيبكم ما ذكر من الأجر الذي فيه إن أنتم أخلصتم لله تبارك وتعالى، وأرجو أن تكونوا كذلك، فإنما جئتم معتمرين وزائرين لهذا المسجد المبارك ومقتبسين، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصنعون، وهكذا التابعون من بعدهم يزورونهم فيقول البعض منهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود والمسند وغيرهما: جئناك زائرين أو زائرين وعائدين ومقتبسين. فالزيارة مع العيادة إن كان ثم مرض، والاقتباس للعلم هذا من سنة السلف رضي الله تعالى عنهم. فأقول: معشر الأبناء، أنتم في هذا الزمن الصوارف عن العلم الشرعي فيه كثيرة، فلا تصرفنكم هذه الصوارف، واحرصوا على هذا العلم، فإن الله تبارك وتعالى رفع به أقواما كانوا موالي فسادوا على أقوام من الأشراف. وهذا الدين إنما ينبل فيه المرء بالتمسك به لا بحسبه ونسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه: يا بني إن هذا العلم ليس بالإرث، لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم ليس بالإرث، وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى وفضل، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه أن يسأله الزيادة من أي شيء في هذه الحياة الدنيا إلا من العلم. انظروا، وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق على الإطلاق، قال الله جل وعلا مخاطبا له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يكثر من دعاء في دعائه أن يقول: ربي زدني علما، ربي زدني علما. معشر الأبناء، أنتم محط الآمال والأنظار معلقة شاخصة إليكم، والآمال معقودة عليكم، فإن الناس ينتظرونكم، وهذا السن هو أفضل سن لتحصيل العلم، سن الشباب. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن أعظم سبب لحفظ العلم، فقال رحمه الله: شرخ الشباب ومداومة النظر. أحسن سبب وأقوى سبب وأفضل سبب لتحصيل العلم، أجاب البخاري عنه بقوله: شرخ الشباب، يعني سن الشباب. في سنكم الآن، الشباب قوة في كل شيء، وأعظم شيء يحتاج إليه العلم الحافظة، قوة الحافظة. فشرخ الشباب وسن الشباب هذه سن قوة الحفظ. ومداومة النظر، مع الحفظ يحتاج الإنسان إلى المراجعة لكل ما يتعلمه، فإذا لم تكن مداومة في المراجعة يذهب الذي تعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هل تكتب في الماء؟ يمكن يكتب على سطح الماء؟ ما يمكن. هذا حافظة الكبير في الغالب، في الغالب، لأن المشوشات في حقه كثيرة، إضافة إلى ضعف الحافظة. أما الصغير فالمشوشات قليلة أو نادرة أو معدومة، لأنه لم يصارع الحياة، وما عنده من المشاغل التي تشغل ذهنه وفكره فيقل بسببها حفظه. ولهذا أخذ ابن خالوية كلام الحسن البصري فنظمه بقوله: أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن رأي ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دغى. لا علم ولا علم، لا عنده حسن رأي ولا عنده منطق، هذا مدمور، دمر يعني قد دمر، وقع في الهلاك. فأنتم معشر الشباب، وقت تحصيل العلم وغرس العلم، وجناية الثمرة بإذن الله تكون طيبة. فاحرصوا على أعماركم، فلا تنفقوها إلا في صالح ما ينبغي أن تنفقوها فيه، وأعظم ما يزهق فيه الوقت وتنفق فيه الساعات تعلم العلم الشرعي. وهذا الزمن يا معشر الأبناء كما قلت كثرت فيه الفتن والمغريات، فلا يكشفها بعون الله وتوفيقه إلا العلم الشرعي. فاحرصوا عليه، احرصوا على تعليم إخوانكم الذين هم دونكم في السن، وأوصي أيضا الصغار أن يكونوا حريصين وجادين، وليبدأ أول ما يبدأ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى بعد إتقان الكتاب. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما يبدأ الإنسان يتعلم الخط، الكتابة، الإملاء، يتهجى الحروف، ثم بعد ذلك يصف الحروف في الكتابة حتى يحصل له بعد ذلك بعد الإتقان نقل كل الذي يريد أن ينقله ويكتبه. فعليكم أن تحرصوا على هذا الأمر، وابدأوا مع إخوانكم وأبنائكم الذين هم أصغر منكم بالتدرج، فيبدأ معهم بعد إتقان الكتاب بحفظ الكتاب، حفظ القرآن الكريم، ثم يتدرج في طلب العلم بالمتون المختصرة في كل الفنون. فأولا ما يخدم كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله معجزا متعبدا بتلاوته والعمل بما فيه، لفظه وحفظه، لفظا وعملا، فيتقن إتقانا كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون بتعلم مبادئ التجويد بحيث يتقن الإنسان القراءة، لأن الله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وأول ما تبدأون به حفظ تحفة الأطفال وتحفيظ تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود إلى آخره، إلى آخره في هذه التحفة اللطيفة التي مجموعها 62 بيتا، أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم الإدغام، ثم الإخفاء، ثم الإقلاب، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء، وهكذا. قال: سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. فتبدأون معهم بتحفة الأطفال فيحفظونها عن ظهر قلب وتشرحونها لهم. فالأول الإظهار عند أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت يرملون عندهم قد ثبتت، لكنه قسمان قسم يدغم هم بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة اللام ور ثم كررن. والثالث الإخفاء عند الباء الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، وهكذا. فإذا حفظوا هذا لقنتموه كما تلقنتموه أنتم وشرحتموه لهم شرحا ميسرا مسهلا، كل كلمة بمثالها من كتاب الله، وتطبقها لهم بالسماع، لأن هذا القرآن ما يؤخذ إلا بالسماع. وقد قال سلفنا الصالح: لا تأخذ الحديث من صحفي، يعني أخذه من الصحف، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. القرآن ما يؤخذ من الذي قرأه في المصحف ومشى، لا، لا بد من الشيوخ. أنت تسمع من شيخك كما سمع شيخك من شيخه، وشيخه من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا. فإذا أتقنوا مثل هذا ابتداء أعطيتموهم متنا بعد ذلك في العقيدة كالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية، وهكذا بعد ذلك تتدرجون معهم. ثم في النحو الأجرمية وملحة الإعراب والعوامل في النحو 100، ألفية ابن مالك بعد ذلك، بأنهم ما يصلون إليها إلا وقد تقدموا في السن وأصبحوا محل الفهم إن شاء الله. وهكذا في أصول الحديث تأتون فتعطونهم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وإن ابتدأتم بالبيقونية فلا بأس، ثم نخبة الفكر، ثم تشرحونها من شرحها نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر، ثم بعد ذلك لا يضير أن يقرأ في الكتب الأخرى. تأتي إلى أصول الفقه الورقات في الجويني إمام الحرمين، ونظمها للعمريطي نظم جميل سهل سلس، ثم بعد ذلك لا يضير أن يقرأ كتابا غيرها بعدما يشرح له أصول هذا الفن على هذا الذي ذكر نحو الذي ذكرنا. وهكذا في التفسير، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتشرح لهؤلاء الطلاب شرحا جيدا حتى يفهموا أصول التفسير. وهكذا بعد ذلك في الفقه، ولك أن تشرح في الفقه على المذهب السائد في بلدك. إن أردت متنا من متون المذاهب الأربعة تأتي بالمذهب السائد في بلدك الذي يدرسه الناس، إن كان في مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة، كل هذه المتون معتبرة عند العلماء، وأولى وأجل متون الثلاثة لأنهم أصحاب دليل وأكثر استدلالا ومعرفة ودراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا جئت إلى مختصر خليل أو إلى زاد المستقنع الأول عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة أو المنهاج عند الشافعية أو مختصر القدوري عند الحنفية ونحو ذلك، فإن هذه كلها كتب معروفة وقد مشى عليها أهل العلم، فتحفظها للطلاب وتفك الكلمات أولا ابتداء حتى يدروا المتن فيعرفوه، ثم بعد ذلك تبين لهم المسائل بأدلتها وتبين لهم الراجح من المرجوح الصحيح من الضعيف. لا يجوز لك أن تكتم عنهم، لو كان المذهب المسألة فيه مرجوحة فإنه لا يجوز لك أن تكتم عنهم وتقول لهم إن هذه المسألة دليلها في هذا المذهب ضعيف والصواب مذهب مالك، أو في هذا المذهب ضعيف والصواب مذهب أحمد، وهكذا. فإن هؤلاء الأبناء في ذمتك، يجب عليك أن تنصح لهم. وهكذا في الحديث، فتبدأ مع الصغار بالأربعين النووية ومع الكبار، فهم يحتاجون إلى الأربعين النووية حاجة عظيمة، لأنها حوت أصول هذا العلم وأصول هذا الدين، فتحفظهم الأربعين النووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم لا يضير بعد ذلك أن يقرأوا في أي كتاب من كتب الحديث، إما المختصرة وإما المطولة، إما المجردة وإما المسندة. فعلى هذا ينشأ طالب العلم طالب علم قوي. مشى بالتدرج وبالترتيب، وليعلم في هذا الجانب أمران: الأول أن العلم لا يستطاع براحة الجسد، فلا بد من نصب وتعب. تريد أن تصبح بين يوم وليلة عالما، أو تريد أن تصبح بين يوم وليلة طالب علم متمكن قوي، ما يمكن. فلا بد من الصبر في التعلم. وما قصة موسى مع الخضر إلا أوضح مثال. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكانت الأولى والثانية والثالثة، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى ليته صبر حتى نرى، ولكن أمر أراده الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد نزل هذا الكتاب في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا على مكث على تأني. 23 سنة نزل هذا القرآن منجما. وليعلم أن العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وليس في العلم شيء سهل. هذه الأولى. الثانية أنه لا بد من طول الزمن في التعلم، فهذان ركنان ركينان في تحصيل العلم. وبعدهما أشياء أخرى أهمها على الإطلاق اختيار المعلم الناصح المفيد، اختيار المعلم الناصح المفيد. الناصح باب، والمفيد باب. المفيد هو الذي يفيدك في العلم، إذا جلست إليه استفدت. والناصح الذي هو لك بمثابة الوالد، إذا رأى شيئا يصرفك أعادك إلى الجادة، وإذا رأى شيئا يخشى عليك منه حذرك منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، فقد جاء في سنن أبي داود بسند فيه لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم لابد أن يكون شفيقا ناصحا كالوالد، وهو أب الروح، كما أن الوالد أب الجسد هو أب الروح. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفوة شيخه في بعض الأحيان، كما يصبر على قسوة أبيه في بعض الأحيان، لأن أباه وإن قسى عليه إنما يريد له الخير. فهكذا المعلم، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لجهلك إن جفوت معلما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فالمعلم أحيانا قد يشتد عليك، فعليك أن تتحمله، لا تقول هذا غليظ، هذا جافي، هذا ما يصلح فتفر منه. إنه قد يقسو عليك بعض الأحيان كوالدك، ربما منعك النفقة، المال المصروف ما يعطيك في بعض الأشياء الأحيان، وربما منعك بعض الأحيان من الخروج لعلمه أن النفقة الآن تفسدك في هذا الوقت، ولعلمه أن الخروج ربما في هذا الوقت يفسدك فلا يأذن لك في الخروج، وأنت تريد الخروج فتظن أنه قد جفى عليك أو قسى عليك وضرك، ولكن بمعرفته وعلمه ورحمته يقسو عليك في هذا لنفعك. فأنت إذا جفوت المعلم، إذا رأيت منه مثل هذه الحالة، عشت طول حياتك تتجرع مر الجهل. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فعليك أن تصبر، فلا بد من أن يكون المعلم ناصحا ومفيدا، ناصحا في منزلة الوالد، مفيدا يكون عنده علم. أما كيف تعرف أنه مفيد؟ فبأمرين، إما أن يشتهر بين الناس أن هذا عالم مدرس جيد يستفاد منه، فالشهرة كافية في هذا، والمراد بالشهرة عند أهل المعرفة. وإما أن ينص العلماء على أن تتعلموا على فلان وفلان فهم أهل. وأما كونه ناصح فهذا يظهر في تربيته، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولهذا يقول الناظم: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنة، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا لأبنائه. العلم طويل وبحر لا ساحل له، لو تعمر ألف سنة ما قضيت ساحله، ما وصلت ساحله. فلا بد أن تكون تأخذ من كل فن زبدته وخلاصته وأحسنه، ويكون هذا بالحفظ أولا، وأن تحفظ متنا راجحا في كل فن، وأن تأخذ هذا المتن على المفيد والناصح، على المفيد والناصح. فهذه أربعة أشياء لا بد من الحفظ. نعم، لا بد من الحفظ أبنائي. العلم هو المحفوظ، والذي في الكتب بمثابة المال في البنك، ما تستطيع تصل إليه كل حين. أما المحفوظ في جيبك تمشي وتنفق منه، فاجعل محفوظك كالمال في جيبك للنفقة. فأنتم احرصوا يا أبنائي وأنتم في هذا السن على الحفظ، ولا تزالون ولله الحمد في شرخ الشباب، احرصوا على الحفظ، فإن العلم هو المحفوظ. تكتب العلم وتلقي في سفط، يعني في سلة، قديما يكتبون في الصحائف ويلقون في السلة، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، هذا هو العلم. فالعلم هو المحفوظ يا أبنائي، فاحرصوا يا شباب، أنتم شباب الإسلام، على أن يكون أحدكم واعيا لكل ما يقال، فيحفظ أحسن ما يسمع، ويكتب وينطق بأحسن ما يحفظ. يحفظ أحسن ما يسمع، وإذا تكلم تكلم بأحسن ما حفظ. يحفظ كثير من الحسن، ولكن يختار الأحسن دائما. فلا بد يا أبنائي من هذه الأشياء، ولا بد من مراعاتها. وأهم من هذا أن يوفق طالب العلم كما قلت لكم أول الأمر لصاحب سنة يعينه في أمر دينه، ويوفقه بتوفيق الله، ويوجهه في أمور دنياه إلى ما ينفعه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأن يأخذ بأيديكم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.